بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الناس، فذكرنا بأن المشهور بين أعلامنا أن الناس إذا صلى في ثوب يتضمن نجاسة خبثية أو صلى في نجاسة خبثية في البدن لم يلزمه الإعادة. وبكلمة، المشهور بين أعلامنا عدم مانعية وجود النجاسة الخبثية في الثوب أو البدن من صحة الصلاة إذا كان المصلي ناسيا لوجود النجاسة. في مقابل ذلك أقوال أخر أو قول آخر، ولذا ذكرنا فيما مضى أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة. قول المشهور وهو عدم وجوب إعادة الصلاة في الوقت وعدم القضاء خارج الوقت، وقيل أنه الأشهر. وقول ثان وهو عبارة عن عدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء، القول الأول وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، هذا الأشهر. القول الثاني عدم وجوب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، وهذا هو المشهور بين الأعلام. هذا قول الشيخ الطوسي المشهور بين الأعلام أو الأشهر، اشتباه من عندي في البداية. المشهور بين الأعلام أو الأشهر أن من صلى في نجاسة خبثية في اللباس أو البدن ناسيا للنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاء الصلاة خارج الوقت. أنا كنت أقول بالعكس. القول الثاني وهو قول الشيخ الطوسي عدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارج الوقت. القول الثالث التفصيل بين الوقت وخارجه، فيلزم القضاء في الإعادة في الوقت ولا يلزم القضاء بعد أو خارج الوقت. ذكرنا فيما مضى أن ذلك يعود الاختلاف الحاصل بين الأعلام منشأه الاختلاف بين الروايات، وأشرنا إلى أن النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دلت على وجوب الإعادة مطلقا في الوقت والقضاء خارج الوقت، والطائفة الثانية ما دلت على عدم وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، والطائفة الثالثة ما تضمنت التفصيل بين الوقت وخارجه. أشرنا إلى أنه المصنف اقتصر على ذكر الطائفتين الأولى والثانية، ونحن أيضا تبعا للمصنف نقتصر عليهما. ذكرنا رواية من الطائفة الأولى وذكرنا رواية من الطائفة الثانية. من الطائفة الأولى صحيحة زرارة المذكورة في المات، والتي يستفاد منها الأمر بالإعادة حال النسيان لفقدان شرط الصحة وهو طهارة اللباس من دون فارق بين الوقت وخارجه. والطائفة الثانية وهي التي دلت على عدم وجوب الإعادة حال النسيان أيضا مطلقا من دون فرق بين الوقت وخارجه. الكلام الآن بعد وقوع المعارضة بين هاتين الطائفتين، كيف يمكن العلاج بينهما؟ طبيعي أنه جرت العادة حال وجود المعارضة بين الدليلين أن يعمد أولا إلى الجمع العرفي، فإذا لم يتمكن من الجمع العرفي يعمد عندها إلى الترجيح بين المتعارضين. هذا ما يتصور بداية. المصنف طبعا إذا تبغوا تتابعوا ياي سطر رقم 6 من الأسفل صفحة 142، زين. المصنف أشار إلى أنه قد يعمد إلى أن المعارضة بين النصين أو الطائفتين مستقرة، وبالتالي قد يقال بالعمد إلى المرجحات ويرتب الأثر. دعونا نسير على طبق القاعدة المتعارفة ولو خالفنا منهج الكتاب بعض الوقت. أساسا الآن الطائفتان متعارضتان، هل أن المعارضة بينهما معارضة مستقرة وهذا موجب إلى اللجوء للمرجحات، أو أن المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة وعليه يمكن الجمع العرفي بينهما؟ أقول الجمع العرفي في المقام متصور بأن يلتزم بحمل الطائفة الأولى التي دلت على وجوب الإعادة على الاستحباب، ويبنى عندها على أن الإعادة سواء في الوقت أم خارج الوقت مستحبة. دليلنا على ذلك الطائفة الثانية، فإن وجود الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوب الإعادة قرينة موجبة للتصرف في دلالة وظهور الطائفة الأولى وحمل الأمر بالوجوب حينئذ على الاستحباب، فيترتب الأثر ويبنى على أن وجوب الإعادة مستحب ليس واجبا. هذا الجمع العرفي لا يقبله جملة من أعلامنا كالسيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقاما، وكالسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وبعض أساتذتنا من الأعلام المعاصرين السيد محمود الهاشمي أطال الله في بقاء، وربما نجد آخرين. ما هو موجب الإشكال عند هؤلاء الأعلام على هذا الجمع؟ أظن أنه تتذكرون ما مر عندنا في الأصول، الأحكام الشرعية يا جناب الشيخ عندنا نوعان، أو الأوامر عبر، أوامر مولوية وأوامر إرشادية، والفارق بينهما يتضح من خلال المثال التالي. لو أنني قمت بزيارة الطبيب، مريض أنا، ووصف لي الطبيب الدواء وبالتالي قال لي اشرب الدواء، الأمر الصادر من الطبيب بشرب الدواء لوصولي للشفاء هل يعد أمرا مولويا أو يعد أمرا إرشاديا؟ لا ريب في كونه أمرا إرشاديا وليس أمرا مولويا. يعني لو خالفت أمر الطبيب الآن هل سوف أدخل النار؟ هل سوف أكون مستحقا للعقوبة؟ هل سوف ينزل علي سخط السماء؟ هل سوف أرمى بصاعقة من السماء فأحرق؟ أبدا. أقصى ما كان أنني إذا خالفت أمر الطبيب سوف يترتب على ذلك طول مدة المرض، تأخر مدة البرء من الشفاء، قد تترتب بعض الآثار الجانبية مثلا أو الأعراض ليس إلا، لكن أنني أستحق عقوبتين أو إلى آخر فلا. صار واضح؟ ولذلك يا شيخ علي عندما يتعرضون عادة إلى الحديث حول قضية نبي الله آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ولا تقربا هذه الشجرة، هذا نهي في صيغة الأمر أو ما شابه، الأمر الإلهي المصادر لآدم وإن كان بصيغة النهي إجمالا، الأمر الإلهي اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقربا هذه الشجرة، عندهم هذا البحث أن هذا الأمر الصادر لآدم عليه أفضل الصلاة والسلام، شغلتنا احنا الخطباء يا شيخ شاكر يا شيخ موسى، هل هذا الأمر أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ وإذا التزمنا يا شيخ علي بأن هذا أمر مولوي سوف نواجه مشكلة المعصية وبالتالي استحقاق العقاب، لكن شركة الخطباء ماذا يقولون؟ بأن هذا أمر إرشادي، وما دام أمرا إرشاديا مثله مثل أمر الطبيب، كما أن أمر الطبيب بشرب الدواء لا مخالفته لا تعد معصية لا يستحق المكلف عليه عقابة، كذلك يقولون بأنه على فرض صدور معصية من آدم استغفر الله لا تعد معصية توجب عقابا أو تنافي مقام العصمة أو ما شابه، وإنما هي قضية مخالفة للأمر الإرشادي، وما دامت مخالفة للأمر الإرشادي لا يستحق عليها فاعلها عقوبة أصلا. فإذا لعله من خلال المثال الذي ذكرت اتضح أن الأمر المولوي هو الذي لا تجوز مخالفته ويستحق مخالفه العقوبة، بينما الأمر الإرشادي هو الذي تسوء مخالفته، أخلاقيا لا ينبغي أدبا لا ينبغي، عقلائيا لا ينبغي، لكن تسوغ مخالفته، ولو خالفه الإنسان لا يكون مستحقا لعقوبة من قريب أو بعيد. صار واضح هنا الكلام؟ أيضا يقول العلماء أو الأعلام الثلاثة وغيرهم أيضا يقولون بأن الجمع العرفي بين دليلين بحمل أحدهما على الاستحباب مختص بالأحكام المولوية، لأن الاستحباب كما قرأنا في الأصول حكم شرعي، مثله مثل الوجوب، مثله مثل الكراهة، مثله مثل الحرمة، فهو حكم شرعي ينسب لله عز وجل، وبالتالي لا بد من حصره في الأحكام المولوية. أما الأحكام الإرشادية فلا معنى للحمل فيها على الاستحباب، لأننا لا نتصور في هذا الأمر الحكم أصلا الاستحباب أساسا، وبالتالي ما يمكن البناء عليه. فبناء على هذا دكهرة انجي الآن مقامنا، مقامنا حكم إرشادي وليس حكما مولوية، زين، لأن الفساد والصحة من القضايا الإرشادية، لأن الشارع المقدس عندما يقول لا تصلي في النجاسة نقول إرشاد إلى مانعية النجاسة من صحة الصلاة، فإذا هو حكم إرشادي وليس حكما مولوية. زين، ما نقول استحباب، ما نقول حرمة، ما نقول وجوب، ما نقول كراهة، نقول إرشاد إلى مانعية النجاسة أو إرشاد إلى شرطية الطهارة وهكذا. ولذلك دائما وأبدا يا شيخ عبد الخالق الأحكام الوضعية غالبا هي أحكام إرشادية، زين، النفقة على الزوجة مثلا أو بعض، قل في الجملة بعض الأحكام الوضعية مقابل الحكم التكليفي، بعض الأحكام أو جملة من الأحكام الوضعية أحكام إرشادية. فعلى هذه القاعدة تجري، هما أسس أو هم أسسوا أصلا موضوعيا كبرويا أن الحمل على الاستحباب والجمع العرفي مختص بالأحكام المولوية، أما الأحكام الإرشادية فلا يجري فيها الحمل على الاستحباب أو الجمع العرفي، فالمعارضة مستقرة. يعني واضح الكلام؟ زين، خب السيد البروجر دي تزاحموا ملائكتكم أنتم تتعبوا شوي تسووا فيني خير، السيد الخوي تخصصي يعني عادل لولا، انجي الآن للسيد الخوي، ها ايه انجي الآن للسيد الخوي، أقول السيد الخوي هذه القاعدة التي أسسها الآن، ما أدري بعد لا يزعل علينا شيخ علي، يعني هذا الآن اللي سوف أقول هو من السيد الخوي أو من المقرر الله أعلم، لكن المشكلة أنه في أكثر من كتاب، يعني أكثر من مقرر. بعد إذا قبلنا ميرزا علي الغروي اشتبه، سنقبل الشيخ البروجرد اشتبه، سنقبل السيد محمد تقي الخوي اشتبه، هسنقبل لو السيد رضا الخلقال اشتبه، يعني في جميع الموارد الإشكال سيئا كله. ما هو؟ أقول ألم يقل السيد الخوي يا شيخ موسى بأن الجمع العرفي يختص بالأحكام المولوية ولا يدري في الأحكام الإرشادية؟ أقول هذا الكلام الذي ذكره سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة ينافي ما صدر منه في دورته أو موسوعته الفقهية، فإن من يرجع إلى موسوعته الفقهية قدس الله تربته الطاهرة، ولا تبغوا عندنا أكثر من 20 مورد، أنا حتى لا أطيل أذكر مورد موردين، زين، الذي يرجع إلى موسوعة الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه يجد أن الإمام الخوي قد خالف هذه القاعدة. أذكر لكم بعض الموارد وتابعوا، مثلا في مسألة أدب في باب الصلاة في نسيان التشهد، ورد فيه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. خب إهني أعاد الصلاة ده حكم إرشادي إلى بطلان الصلاة، عدل لو لا؟ طيب زين، انجي في المقابل عندنا قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. طبقا لقاعدة لا تعاد المفروض نسيان التشهد لا يوجب الإعادة. زين هناك أعاد، هني نسيان التشهد لا يوجب الإعادة. ماذا قال الإمام الخوئي؟ قال نحمل موثقة عمار التي دلت على وجوب الإعادة وهو حكم إرشادي على الاستحباب. يعني حكم إرشادي وقد حملت على الاستحباب. زين، وبالتالي مع أنه هذا خلاف ما تتبنى. هذا واحد في التنقيح. الآن في باب الطهارة، مورد ثاني في باب الطهارة في التنقيح، ذكر من أجنب متعمدا فصلى متيمما لخوفه من استعمال الماء، ورد في صحيح عبد الله بن سنان أنه إذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة. أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة، أعاد شنو؟ إرشاد الآن إلى الفساد، فبالتالي حكم إرشادي وليس حكما مولوية. مقابل صحيحة عبد الله بن سنان عندنا صحيحة الحلبي، إذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة، فليغتسل ولا يعيد الصلاة. صحيحة عبد الله بن سنان أعاد، صحيحة الحلبي لا يعيد. ماذا قال الإمام الخوئي في المجلد العاشر من التنقيح صفحة 241؟ قال الإمام الخوئي الرواية الآمرة بالإعادة محمولة على الاستحباب. دي عبارة بالضبط، إن هذه الصحيحة صريحة الدلالة على عدم وجوب الإعادة، يعني صحيحة الحلبي، فترفع اليد عن ظهورها، يعني صحيحة عبد الله بن سنان، بنص هذه الصحيحة فتحمل على استحباب الإعادة في الوقت. زين، هذا الآن استحباب الإعادة في الوقت ده مفروض قضية حكم، مفروض الرواية حكم إرشادي واستحباب الإعادة حكم مولوي، فكيف جمعت بين الخبرين المشتملين على حكمين إرشاديين بالحمل على الاستحباب؟ حتى لا يشكل شيخ علي يقول هذا من سهو قلم المقرر أو ضاق فهم المقرر عن إدراك مراده أعلى الله في الخلد مقامه. سخب كلام الشيخ البروجردي اللي ذكرنا قبل قليل في الصلاة، همات معد من سهو القلم المقرر، هم ضاق فهم المقرر عن ذلك. وإذا أردتم الموارد كثيرة، موجود في كتاب الزكاة عندها الكلام، موجود في موارد متعددة، يعني هكذا تقريبا محصات هذه الموارد بما يعادل 20 موردا أو زيادة، وأتوقع اللي يتبع أكثر يجد أكثر. يعني مسألة تحتاج، طيب شو نعالج الآن؟ نجد سيد الخوئي هتناقض، يعني دي مشكلة أن ما أسسه في الأصول من أنه لا يجمع بين الحكمين الإرشاديين بالحمل على الاستحباب ناقضه عمليا في الفقه بأنه على خلاف ذلك. إذا أحد منكم يتبنى الدفاع عن الإمام الخوئي ويأتينا بعلاج لذلك احنا نقبل. سيد البروجردي قلت لم أقف، والمسألة تحتاج إلى تتبع، هل خالف ذلك السيد البروجردي فعلا أو لم يخالف؟ سيد الهاشمي أيضا الأستاذ حفظه الله يتبنى ذا الرأي، لمن منكم يبغى يتابعه موجود في كتاب الخمس، ذكر هذا الكلام في بحث الخمس بأنه لا يجمع بين الحكمين الإرشاديين بالحمل على الاستحباب، وإنما الجمع بين الحكمين الإرشاديين يكون في الحكمان الولائية، يكون في الحكمين المولويين لا الحكمين الإرشاديين. أنا ما وقفت، أيضا تحتاج المسألة إلى متابعة، لم أقف له سريعا على مخالفة لهذا الأمر، بس الإمام الخوئي ده موجود والباقي عليكم أنتم، بيتبنى الدفاع عن الإمام الخوئي ما عندنا. إذا بناء على كلام الإمام الخوئي الإشكال وارد بالمناقبة، أصل الكبرى مقبولة أو غير مقبولة؟ أقول أصل الكبرى غير مقبولة، يعني لا نجد، إذا تبغوا جيد أيضا متابعة كلام السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في بحث الجمع العرفي في التعارض، هناك كلام جميل ذكر السيد الشهيد أنه الجمع العرفي بين الدليلين له نحوان، إما النحو الثاني. خب الجمع العرفي لا فرق، ما هو الداعي لعدم القبول بالجمع العرفي بين الحكمين الإرشاديين؟ قالوا بأننا نستهجن، هكذا تعبير دي دعوة السيد الخوي موجودة، يستحب الفساد. مفروض الآن الرواية التي دلت على وجوب الإعادة زين كأنها تقرر الصلاة فاسدة، فأنت عندما تحملها على الاستحباب كأنك تقول يستحب الفساد. نقول لما نقول إحنا يستحب الفساد، وإنما تشيل كلمة الفساد أبدلها بكلمة أخرى يستحب الإعادة زين، يستحب التكرار، يستحب الإتيان بالفعل مرة ثانية. هي في النهاية تؤدي نفس الغرض، الإعادة تؤدي نفس يعني تؤدي الفساد، الإتيان مرة ثانية تؤدي الفساد، التكرار يؤدي الفساد. لو استبدلنا كلمة مكان كلمة ده طبيعي، لأنه أساسا التركيب البنائي للجملة ما يكون مستقيم. صحيح يستحب الفساد عبارة مستهجنة، ما حد يقول يستحب الفساد، وهذا السيد الخوي دعوة هكذا بأنه لو قلنا بالحمل على الاستحباب في الأحكام الإرشادية لكان ذلك مستهجنا، إذ لا يقال يستحب الفساد. احنا نقول ما في استهجان، استهجان لأنك بقيت حرفيا على هكذا عبارة، لكن لو استعظنا عن عبارة الفساد بما يؤدي معناها فقلنا يستحب الإعادة، يستحب التكرار، يستحب الإتيان مرة ثانية، يستحب جعل الفعل مكررين، عدل لولا دي كلها راح تكون مؤدية الغرض، وفي نفس الوقت لا يوجد أي استهجان أصلا. فبناء على هذا لا يوجد أي مانع من الجمع العرفي، والحق ما عليه بعض أساطين العصر من المحققين دامت أيام بركاته أنه لا فارق في الجمع العرفي بين ما كان حكما مولويا وبين ما كان حكما إرشاديا، الحكم في كليهما واحد، والتفصيل المذكور لا وجه له. هذا الجمع العرفي. طبعا بناء على الجمع العرفي لن نحتاج إلى المرجحات لأن المعارضة غير مستقرة، وعالجنا المعارضة، ونتيجة هذا أنه سوف يقال من صلى في ثوب أو في بدن النجس أو متنجس ناسيا صلاته صحيحة، فلا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. نعم يستحب له أن يعيد في الوقت وأن يقضي خارج الوقت، هذا بناء على الجمع العرفي. لو سلمنا بدعوى الأعلام الثلاثة، الإمام الخوئي رضي الله عنه، والإمام البروجردي على الله في الخلد مقامه، والسيد الأستاذ أطال الله في بقاء، من أن الجمع العرفي مختص بالأحكام المولوية دون الأحكام الإرشادية، فعلى هذا ستكون المعارضة في المقام معارضة مستقرة بين ما دل على وجوب الإعادة وبين ما دل على عدم وجوب الإعادة. فعندها سوف يقال أننا نرجح الطائفة الأولى الدالة على وجوب الإعادة على الطائفة الثانية. لماذا؟ لقاعدة عندنا في باب التعارض، أن السنة القطعية لا تعارضها السنة الظنية. زين؟ يعني بعبارة أخرى، الخبر الذي يفيد العلم لا يعارضه الخبر الذي يفيد الظن ولو كان ظنا معتبرا. والمفروض أن ما دل على وجوب الإعادة يشكل سنة قطعية، ما يوجب إفادة العلم، وما دل على عدم وجوب الإعادة خب لا يشكل سنة قطعية، فبناء على هذا يطرح القاعدة. أو نقول لا زين، طبعا قد يقول أحدكم من أين استفدتم أن ما يشكل سنة قطعية يقدم على ما لا يشكل سنة قطعية؟ أقول إحنا عندنا من باب النظائر نستفيد، إحنا عندنا الرواية التي تخالف الكتاب العزيز، لماذا نرفع اليد عنها؟ خب مو لنكتة خاصة في الكتاب العزيز بما هو لأنها آية قرآنية، لا، وإنما لأن الكتاب العزيز يكشف عن حكم الله الواقعي. ما عندنا تشكيك في هذا الأمر أن ما جاء في القرآن، الصدور عندنا مفروغ عنه، وبالتالي ما دام الصدور عندنا مفروغ عنه فما جاء في القرآن يكشف عن حكم الله الواقعي. عدل لولا هناك في السنة نتوقف في أنها تكشف عن حكم الله الواقعي لأننا نشك في الصدور. عدل لولا وبالتالي الخبر المعتبر خبر الواحد الظن المعتبر نقول حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي قد يصيب وقد يخطئ. فإذا ملاك التقديم لما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب أن الكتاب يكشف عن حكم الله الواقعي، فإذا ذا الملاك عندنا. السنة القطعية أيضا تدل على الكشف عن حكم الله الواقعي ما دامت متوفر، ما دام الملاك متوفرا فيها تكون مقدمة. فإذا الملاك هو هذا الكشف عن حكم الله الواقعي وهو متوفر في السنة القطعية دون السنة الظنية فتقدم السنة القطعية. صار واضح؟ فإذا بناء على هذا يقدم. قلنا هذه كبرى، الصغرى بينا أن ما دل على وجوب الإعادة مقدم على ما دل على عدم وجوب الإعادة إلى آخر. هذه نقطة. زين طبعا ده الكلام مبني على ملاحظة العدد يا شيخ موسى. إذا تزاحموا ملائكتكم تعتبروها وظيفتكم إلى بكرة إن شاء الله، هل فعلا ما دل على وجوب الإعادة أكثر عددا مما دل على عدم وجوب الإعادة، بحيث نقول بأن ما دل على وجوب الإعادة يشكل سنة قطعية وما دل على عدم وجوب الإعادة يبقى ظن معتبر فقط أو لا؟ هذا بحث. طبعا الروايات يا شيخ علي دهم موجودين صفحة 142. الرواية الأولى التي دلت على وجوب الإعادة صحيحة زرارة والتي تقدمت كما ذكرنا صفحة 141 في الحديث في الفرع الأول عندما يقول ونسيت، السطر رقم 4 من قوله رقم 1، ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت. هذا زين. هذه الرواية الطائفة الأولى التي دلت على وجوب الإعادة، الطائفة الثانية صحيحة العلام. زين. فإذا بناء على هذا إذا توفر الشرط أن ما دل على وجوب الإعادة فعلا يمثل سنة قطعية في مقابل ما دل، سنلتزم بالتقديم بناء على استعراض استحقاق، بناء على استقرار المعارضة، وعلى هذا سوف نلتزم بأنه يجب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. أما لو قلنا لا، ليس ما دل على وجوب الإعادة أكثر مما دل على وجوب على عدم وجوب الإعادة، يعني ما عندنا سنة قطعية، فهنا قد يلتزم بترجيح الطائفة الثانية أيضا على الطائفة الأولى، عفوا على الطائفة الثانية بمرجح آخر وهو مخالفة العامة. لأن عندنا إن كان في صحيحة زرارة التي يرويها الراوندي القطب الراوندي في رسالته أو في مقبولة عمر بن حنظلة أن الثاني من المرجحات خلافا لأستاذنا السيد الزنجاني أطال الله بقاه، أن الثاني من المرجحات مخالفة العامة، فما دل على وجوب الإعادة موافق مخالف للعامة، وما دل على عدم وجوب الإعادة مخالف للعامة. طيب موافق للعامة، عفوا صارت نينام مخالف. ما دل على وجوب الإعادة مخالف للعامة، ما دل على عدم وجوب الإعادة الطائفة الثانية موافق للعامة، وقد أمرنا زين بطرح ما وافق العامة. زين فإن الرشد في خلاف، خذ ما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. بناء على هذا سوف يلتزم حينئذ بتقديم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. هني أنا يعجبني أن أشير لكم كمطلب جانبي، شوفكم كلكم اطلعوا في الساعة بوقف خلاص. زين كمطلب جانبي مهم جدا، ولعلي بكرة إن شاء الله أبدأ به، مهم جدا في مخالفة العامة مناقشة الصغرى. ما مقصودي بالصغرى؟ من العامة الذي قال بهذا الكلام؟ يسمح لنا شيخ علي قسوة اليوم على السيد الخوي. كيف؟ ليش أقول ذا الكلام؟ اللي يتابع موسوعة الإمام الخوي، وهذا أيضا ما وجدت له تفسيرا، إذا أحد منكم يفسر لي أنا أستفيد. اللي يتابع موسوعة الإمام الخوي يجد أن مفدى المورد في غيره هذا المورد ما في زين. اللي تابع موسوعة الإمام الخوئي يجد أن الإمام الخوئي يحمل الرواية على التقية. جميل جدا، هذا بناء على القاعدة. لكن من الذي يقول من العامة بهذا القول؟ الشافعي. تأملوا ليش؟ الرواية صادقية صادرة على الإمام الصادق، والقائل بهذا القول من؟ الشافعي. وين الشافعي لعصر الإمام الصادق عليه السلام؟ هما يمكن يعني الإمام الصادق يتقي من الشافعي قبل ولادته؟ مشكل جدا، وهذا كثير في كلمات الإمام الخوئي، هي مشكل جدا. هل لما أقول الصغرى أو مثلا، وهذه يتميز بها سيد المرجع أطال الله بقاه، أهل فن وتدقيق فليتأمل. زين، سيد المرجع أطال مثلا مورد آخر إنجي نجد التالي: الرواية تحمل على التقية. من القائل بهذا القول؟ القائل بهذا القول سفيان الثوري. سفيان الثوري نكر في زمانه، حتى لو إلى أربعة أنفار يقعدوا إياه في الشام يسمعوا إليه، بس مين ذا اللي قاعد أربعة أنفار في الشام ودولة الإمام الصادق عليه السلام وما أدراك وجامعته حتى يتقي من الإمام الصادق؟ عندي تحفظ في التقية من أبي حنيفة أساسا. ليش؟ أبو حنيفة في زمان بني أمية كان شخصا مستهجنا لا قيمة له، حتى جلد وسجن، شنو الإمام الصادق يتقي من؟ ولذلك نقطة مهمة إن شاء الله مستقبلا نجيكم في بحث الأصول، ممن التقية؟ هل التقية من فقيه السلطان الذي يعني مثلا مالك في زمان الإمام الصادق عليه السلام كان يمثل فقيه السلطان، وكتابه الموطأ أمر هارون الرشيد أن يكون الحج والصوم والصلاة على وفق مثلا، فبالتالي يمثل فقيه السلطان وإن كان قاعد في المدينة، لكن كتابه هو له الذي يفتى على طبه. أو في الجملة مثلا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة مثلا أيضا كان يمثل سلطة في ذلك الزمان، ولذا كان المذهب المعروف هو المذهب الحنفي، حتى القضاة في مصر إنما كانوا يقبلون إذا كانوا على مذهب أبي حنيفة لا مطلقا. هني في زمن له الدولة العباسية لما شاع المذهب الحنفي وكان هناك أبو يوسف الذي يطرح المذهب الحنفي، يمكن أن نقول يتقى من مذهب أبي حنيفة. أما في زمن بني أمية أبو حنيفة ما له قيمة أصلا وما له أي اعتبار، وبالتالي لابد من ملاحظة حتى زمان الرواية. قلت هنا أيضا لمسات سيدي المرجع أطال الله في عمره الشريف، يلاحظ متى صدرت هذه الرواية في أي عاصر حتى أستطيع أن أحملها على التقية لموافقتها لمذهب أبي حنيفة، أو لا يمكن الحمل على التقية لأن أبا حنيفة بذلك الزمان ما كان ذا قيمة. فهناك بحث صغروي عادة في الحمل على التقية. ولذا دي نقطة مهمة، مجرد القول أن هناك قائلا من العامة لا يكفي، لا بد من ملاحظة من القائل حتى يقرر جريان التقية أو لا. أحيانا الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، ولو خرجت بعض الشيء لكن استكمالا للفائدة بنتهي خلاص. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام من الصعوبة بمكان أن تحمل الرواية الصادرة عن مولاي الرضا عليه السلام على التقية، لأن الرضا عليه السلام كان السلطة في زمانه، في زمن المأمون العباسي مولاي الرضا عليه السلام كان يمثل السلطة، فممن يتقي؟ فلا معنى لأن يتقي حينئذ. ولذا نقاط وإن كانت أمور يعني صغروية كما يقولون في البحث، لكنها دقيقة جدا ودقيلة في عملية الاستنباط وترتيب الأثر، ولعل تفصيله لمن أراد يقرأ ما حرره سيدي المرجع أطال الله بقاء في اختلاف الحديث، فإن فيه علم جم وفوائد كثيرة. نكتفي للحديث لتمه إن شاء الله، والحمد لله.